الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 97 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا مزال في باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. الحديث 4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رب، أي الصدقة؟ قال: أنت الصحيح شحيح تخشى الفقر وتحمل الغنى ولا تمهل حتى أوم، قلت لفلان ولفلان كذا. الحديث متفق من رواية الإمام البخاري والإمام مسلم. معنى الحديث من الناحية الإجمالية: أولا، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أي أنواع الصدقة أعظم أجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب: أعظم الصدقات أجرا أن تصدق أو تصدق وأنت صحيح، أي في حال عافيتك مقبلا على الدنيا، لم يأتي وقت الإدبار عنها بعد. صحيح، صحيح، أي حريص على الدنيا لشدة احتياجك إليها ولشدة آمالك الكثيرة التي تتطلب جمع المال. هذا معنى صحيح. الإنسان عندما يكون في مقتبل حياته يكون صحيحا، لأن آماله لا تزال في مقتبلها وأحلامه في أوجها، وكل ذلك يحتاج إلى مال. أعظم الصدقات أجرا أن تصدق وأنت في هذه الحالة، في قوتك وعافيتك، وأنت صحيحا بسبب كثرة مشاريعك وكثرة أحلامك، تخشى الفقر بسبب شدة الاحتياج إلى المال، وتأمل الغنى بسبب كثرة الأحلام والآمال. وأن لا تمهل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن تمهل في الصدقة وتبقي المال عندك، تسوف ثم تسوف إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، أي إلى أن تحين سكرة الموت، أو إلى أن يطرق الموت بابك تشم رائحة الموت وتجد نفسك قد أدبرت عن الدنيا ونفضت يدك من آمالها وأحلامها. لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم أظهرت الكرم بدل الشح، وأخذت تقول: أعطوا لفلان كذا ولفلان كذا وللمؤسسة الخيرية كذا وللمسجد الفلاني كذا وقد كان لفلان. هكذا يقول رسول الله، أي مع أن المال في تلك الساعة لم يعد ملكا لك، لقد أصبح المال كله ملكا لفلان آخر غير هؤلاء الذين تتكرم في الوصية لهم. من هو هذا الفلان الآخر؟ الوارث. هذا إجمالا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمناسبة بين هذا الحديث والمبادرة إلى الخيرات أظنها مناسبة واضحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذر صاحب المال من أن يشح في الإنفاق بماله، ويقول لنفسه أمامي مشاريع كثيرة وأمامي احتياجات كثيرة للمال، وغدا سينطوي الشباب وتأتي الكهولة فالشيخوخة، وأكون قد أقمت مشاريعي وحققت كل أهدافي، وعندئذ لا تبقى حاجة في نفسي إلى المال، عندئذ أقضي عن كل ما أقصر فيه الآن، وعندئذ أضاعف من إكرامي وأغطي كل الاحتياجات التي ممكن أن تتجه إلى مالي. يحذر رسول الله من هذا ويأمر بالمبادرة إلى الخير الذي تدعى إليه. ومن المبادرة أن تتصدق كما يقول رسول الله، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذه هي مناسبة الحديث للباب. ولكن بعد هذا نطرح السؤال التالي: لماذا شرع الله عز وجل الصدقة، أن ينفق الإنسان من فضول ماله على المحتاجين؟ ما الحكمة؟ بحسب الظاهر الحكمة أن يسد الإنسان ثغرات المجتمع الاقتصادي، وأن يقارب بين طبقات المجتمع، وأن يرحم الفقراء والمحتاجين، وأن يؤدي ضريبة النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. بحسب الظاهر تلك هي الحكمة من أمر الله عز وجل صاحب المال، ولا أقول الغني، صاحب المال، بأن يعود بفضول ماله إلى الفقراء والمحتاجين. إن صح أن هذه هي الحكمة من أمر الله عز وجل الإنسان بالإنفاق، ما الفرق إذن بين أن ينفق الإنسان هذا المال فيعطيه للمحتاجين عندما يكون شابا يافعا محتاجا إلى المال، أو أن يعطيه إليهم ويسدده لهم كما يسدد الإنسان دينا عليه؟ بعد هذه المرحلة عندما يصبح هذا الإنسان في عهد الشيخوخة، على كل المجتمع استفاد من هذا العطاء أم لا؟ استفاد. وفئة المحتاجين والفقراء دخلهم هذا المال أم لا؟ دخل إليهم هذا المال. إذن ما الفرق بين أن أعطي هذا المال وأسد به ثغرات الفقر الاجتماعي في عهد شبابي، وبين أن أؤجل ذلك وأدفعه فيما بعد في عهد شيخوختي؟ بل ربما إذا أنفقت هذا المال في عهد الشيخوخة أنفقه مضاعفا، لأنني أكون في تلك الحالة ربما غير محتاج إلى هذا القدر الكبير من المال. إذن لماذا ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التأجيل والتسويف ويلح على أن يتصدق الإنسان إن وهبه الله عز وجل قبيل مال، يلح عليه أن يتصدق في عهد شبابه في عهد إقباله إلى الدنيا، لا أن يؤخر ذلك إلى أن يدبر عنها ويجد نفسه مقبلا إلى الموت. لماذا هذا التفريق؟ ما دامت النتيجة المالية نتيجة الصابر والوارد بالنسبة للمجتمع شيئا واحدا في نتيجة الأمر ومآله. هذا الإشكال نطرحه لنجيب عنه. الجواب: الحكمة من الأمر الإلهي بالإنفاق ليست كما قلنا. هذه الحكمة تبدو لأول وهلة للإنسان أن المجتمع فيه أغنياء وفيه فقراء، وعلى الأغنياء أن يرحموا الفقراء الذين من حولهم وأن يمدوا إليهم يد المساعدة، لأن المجتمع لا ينهض إلا بهذه الشاكلة. هذه الحكمة هكذا تبدو لأول وهلة ولدى النظرة السطحية، لكن الإنسان عندما يحقق في الحكمة الكامنة من شرائع الله وأوامره يجد أن هذه ليست الحكمة من أمر الله الإنسان بالإنفاق. هل البار عز وجل محتاج إلى مالك من أجل أن يسوي وضع المجتمع ويسد ثغراته ويجعل الناس كلهم سواسية في دخله؟ الباري عز وجل إذا أراد أن يحقق هذه المساواة، هل هو بحاجة إلى مالك يا أيها الغني؟ إن صحت التسمية وهي لا تصح، لأننا سبق أن قلنا إنه لا يوجد في الكون كله غني إلا الله عز وجل. الجواب أن الله عز وجل ليس بحاجة إليك ولا إلى مالك أبدا. وقديما أنكر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نزلت آيات النفقة وآيات الصدقات، أنكروا أن يشرع الله عز وجل وجوب الصدقة في حق الأغنياء وأن يعودوا بهذه الصدقات إلى المحتاجين والفقراء. أنكر المشركون هذا وسخروا من هذا الشرع، وردد القرآن سخريتهم ورد عليهم عندما قال: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذا أمرنا الأغنياء بالإنفاق قال المشركون: لماذا نؤمر بهذا؟ الرب الذي أغنانا قادر على أن يغنيهم، ما له لا يعطيه؟ ولماذا يحتاج إلينا الله عز وجل كي نعينه في سد الجوع وسغب بعض من عباده ليعطيهم كما أعطانا؟ هكذا قال المشركون. المشركون قالوا هذا الكلام لماذا؟ لأنهم وهموا وظنوا أن الحكمة من أمر الله عز وجل الإنسان بأن يبذل ويعطي ظنوا أن الحكمة هي ما قلنا الآن من وجود سد ثغرات المجتمع والعطف على الفقراء والمحتاجين فقط. فقالوا هذا الكلام واعترضوا بهذا الاعتراض. والجواب أن الله عز وجل غير محتاج إلى معونتك يا صاحب المال الكثير، وهو قادر على أن يغني الفقير دون منتك ودون عطاء منك، ولكن الله عز وجل أقام هذه الحياة على نهج يبتلى فيه الناس بعضهم ببعض، وتتصادم فيه الرغبات الغريزية مع أوامر الله عز وجل، ليتجلى العبد الذي وضع عبوديته لله موضع التنفيذ، فضحى بغرائبه وضحى برغائبه وضحى بصحه ونفذ أمر ربه عز وجل. هذا العمل تحقق بمعنى عبودية هذا الإنسان لله. وليتضح ذاك الذي تمرد على هذه العبودية وآثر أن يكون عبدا لذاته وأن يكون خاضعا للأنا الكامنة في كيانه، فعبد غرائزه وعبد ذاته عندما وجد التصادم بين أوامر الله وبين الغرائز والطبائع والشهوات والآواء التي تقف في وجه هذه الأوامر. هذه هي الحكمة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أقام الله عز وجل المجتمع الإنساني على نحو وتركيبة يكون كل إنسان ابتلاء للإنسان الآخر، فجعل أغنياء وفقراء، جعل أصحاء ومرضى، جعل الناس شرائح مختلفة متنوعة، وجعل في الناس الحليم الكريم الخلوق، وجعل فيهم الإنسان السيء الخلق المتمرد، وسلط هؤلاء على هؤلاء. هذا معنى قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. من مظاهر هذه الفتنة التي جعل الله عز وجل بعضا من الناس فتنة للآخرين؟ أن جعل في الناس فقراء وفيهم أغنياء، جعل في كثير من الناس محتاجين، وجعل إلى جانبهم أغنياء موسرين. الباري عز وجل جعل هذا وذاك. ثم إن الله عز وجل أمر الفقير بالتعطف ابتلاء، وقال له اليد العليا خيرا من اليد السفلى، وأمر الغني بالإعطاء، وجعل من طبيعة الفقر ما يتعارض مع التعطف، وجعل من طبيعة الشح عند الغني ما يتعارض مع البذل والإنفاق. أقام هذه التركيبة ربنا عز وجل في المجتمع لماذا؟ ألم يقل لهم بعد أبي بدء إنكم عبيد مملوكون لله عز وجل؟ ألم يعرفنا على هوياتنا من خلال هذه الحقيقة؟ بل عندما أعلمنا أننا عبيد لله، هذه دعوة، ترى من الذي يجعل سلوكه متفقا مع حقيقة عبوديته، فيجعل سلوكه خضوعا لأمر ربه؟ ومن الذي يقف عند مجرد الدعوة ويكتفي بقوله أنا عبدا لله؟ فإذا دفع إلى السلوك المتفق مع هذه العبودية آثر ذاته وآثر هواه وآثر شهواته على أمر ربه عز وجل. هذا الامتحان كيف يظهر الناجع فيه من الساقط؟ يظهر ذلك بأن يكون المجتمع فيه هذا الوضع الذي تحدثت لكم عنه. لما أقام الله هذا المجتمع على هذا النحو، جعل جاري الذي إلى جانبي فقيرا محتاجا إلى معونتي في أمر من الأمور، وجعلني غنيا وجعلني قويا أيضا بمقابل ما جعله ضعيفا. ثم جاءت الأوامر الإلهية بأن يؤدي كل الامتحان الذي طلب مني، وطلب مني أن أنفق من سبيل مالي. ها هنا نلاحظ الحكمة ما هي إذن؟ الحكمة هي أن تتجلى مصداقيتي مع ربي أو عدم مصداقيتي مع ربي عز وجل. أنا عبده مملوكه وهو مالكي، بيده كل شيء، هو الذي يغني وهو الذي يفقر وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. إن كنت مصطبغا فعلا بهذه الحقيقة متفائلا بهذا اليقين فلسوف أبذل كل ما يطلب الله مني بدله. وإن وجدت أمامي عقبات الشباب وأحلامه، عقبات الآمال التي يحتاج تحقيقها إلى مال، وإن وجدت الشح المهيمن على نفسي كما قال الله وأحضرت الأنفس الشح، لأن شيئا أقوى من ذلك كله بين جوانحي يتغلب ويقتل على هذه العقبات. ما هو هذا الأغلب؟ واقع عبوديتي اليقظة الحارة الحية لله عز وجل. وإن كنت على نقيض ذلك فسيتجلى من هذا الأمر كذبي، سيتجلى من هذا الأمر كذبي عندما أجد شهواتي تعارض أمر الله عز وجل، فأقول آسف أنا بحاجة إلى المال، وإن كنت الآن غير محتاج إلى هذه الملايين لكن أمامي مشاريع كثيرة. نعم، وسيقول لي الشح كذلك، وعندئذ يستبين أنني كنت مدعيا دعوى كاذبة عندما أعلنت أنني مؤمنا بعبوديتي لله الواحد الأحد الفرد الصمد. إذا عرفنا أن هذه هي الحكمة، في الحقيقة هذه الحكمة متى تتجلى؟ لا يمكن أن تتجلى إلا إذا دخل الإنسان في مغامرة الامتحان فيها في عهد الشباب، في عهد القوة، في عهد الإقبال إلى الدنيا. في هذه الحال تبرز قيمة الامتحان تماما. وأما الإنسان الذي يقول غدا عندما تنتهي آمالي وأحلامي من الأموال، وعندما أجد نفسي قد بدأت أودع الدنيا، سأعطي كل محدث وسأبذل كل بقايا مالي الذي يبقى لدي. الملايين التي تدفعها في هذه الحالة لن تقابل ليرة واحدة كنت قد دفعته أثناء شبابك وأثناء تعلقك بالمال بسبب الأحلام التي تدعوك الى الاحتفاظ بها. لماذا؟ لانني عندما اجد نفسي ابني رويدا رويدا الى القبر، وان امالي بدات تتقلص عن الدنيا واحلامها، عندئذ بطبيعه الحال يزول الصحبه وتزول العلاقه المهيمنه بالمال، ولا يبقى للانسان تعلقا بهذا المال قط، لانه مودع. وهذا الشيء واضح من اليسير عندئذ على الانسان ان يتظاهر بالكرم ويجمع اقاربه ويقول: مليون ليره للجمعيه الخيريه الفلانيه، مليون لبناء مسجد، مليون للفقراء. ما قيمه هذا الدفع؟ وماذا كلفه هذا الكرم؟ هو يعلم انه ان قال هذا الكلام ام لم يقل هذا الكلام لم يتمتع بشيء منه، لانه يعلم ان اشبارا معدودة تقف بينه وبين قبره. ولذلك فهو يريد ان يتمنن على الله بدون رأس مال، يريد ان يوثق لنفسه مكانة عند الله ويثبت دليلا على انه مارس عبوديته لله بدون امتحان. والله عز وجل لا يخدع، وهذا هو السبب في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوضح هذا الفرق الكبير بين الصدقة التي يتصدق بها الانسان في عهد شبابه او في عهد اقباله على الدنيا، وبين الصدقة التي يتصدق بها في عهد شيخوخته او في عهد ادباره عن الدنيا. ما المسألة؟ اعود فاقول ايها الاخوة، المسألة في كل هذا ان الله عز وجل يريد من الانسان ان يمارس في حياته حقائق عبوديته لله، وان يبرز برهان كونه عبدا حقيقة، لا بلسان يدعي ولكن بحياة وسلوك. هذا فيما يتعلق بالاحكام الالهية التي تعود الى الاموال، وفيما يتعلق بسنة الله في عباده المتعلقة بالعلم وحقائق الاشياء، وفيما يتعلق بالقدرات التي وهبها الله عز وجل للانسان، وفيما يتعلق بالشرائع التي شرعها له واخفى عنه سرها وحكمتها. كل هذه التشريعات ما الحكمة من ورائها؟ شيء واحد، ان يتجلى الصادقون في دعوى انهم عبيد لله عز وجل، والكاذبون الذين يتجلى كذب دعواهم انهم عبيد لله عز وجل. لان الامر ان بقي امام شاهد هو الانسان، فان الصادقين والكاذبين كلهم يصبحون لا واحد، بل يصبحون سواسية كاسنان المشط. ولكن الله حكيم، جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، ولذلك اقام عقبات ومصاعب واشواق في طريق معاناة معنى العبودية لله عز وجل. وها هنا يتبين الصادق من الكاذب. المسألة ليست محصورة في موضوع النفقه، كل الشرائع انتم تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى كرم العلم ودعا إلى العلم ومتع الإنسان بشرائح من العلم، شرائح بسيطة من العلم. هذه سنة الله في خلقه، وأبقى كثيرا من الحقائق خفية عنه. بل إنني لأقول كما قلت في الأمس بمناسبة، كل ما قد وصل إليه الإنسان من معارف الحياة وعلومها مهما كثرت لا تبلغ أن تكون أكثر من مقياس يقاس به مساحات الجهل التي يعاني منها الإنسان. كيف تستطيع أن تقيس الكيلومترات من مساحات جهلك بمقياس الدار؟ وهذا الشيء من العلم حتى تجعل من هذا العلم مقياسا تعرف به مدى مساحات جهلك. هذا بالنسبة لأعظم إنسان أوتي أرقى درجة من العلم. بعد ذلك أبقاه جاهلا فيما وراءها. هذا قرار الله وتلك هي سنته. ألم يقل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ لا، في أمارس الحقائق التي أطلعه الله عليه وتمتع بعلم بها. هذه الحقائق التي تمتع بعلم بها ترى هل تسكره؟ هل يجعل هذا الإنسان العالم منها غذاء لأنانيته لطغيانه فيتعالى بها ويتسامى ويقول ها أنا بهذا السلم العلمي بلغت إلى عرش الربوبية فأنا ربكم الأعلى؟ أم إن هذا الإنسان صادق في أنه عبد لله فيتخذ من هذه الشرائح العلمية التي وهبها الله له برهانا جديدا على عبوديته لله، برهانا جديدا على ضعفه ومهانته بين يدي الله، برهانا جديدا كما قلت لكم بل مقياسا على المساحات الشاسعة لجهالته. ابتلاء، والمساحة التي تركها بعيدة عن عقله ليعاني من جهل فادح بها. الحكمة هذه أيضا عندما أنظر إلى ما وراء دائرة المعارف التي أعلمها ترى ماذا أصنع؟ إن كنت عبدا لله فعلا صادق في أنني عبدا لله أقف أمام حدود علمي لأقول لله يا رب أنا جاهل وأنا لا أملك شيئا من هذا المحيط المبهم الذي من حولي مما يتعلق بمستقبل آت ومما يتعلق بماض قصي مضى. أنا عبدك الجاهل، أنا ذرة في هباءة كونك، فيا رب أخبرني ماذا أصنع، أنبئني عن المستقبل الذي أنا قادما إليه، ويأتيني الخبر الإلهي في سلسلة مغيبة. سيكون بعد الموت كذا، وسيتنشر بعد الموت إلى الحياة التامة، وسيكون كذا وكذا، وستقف بين يدي لحساب يسير أو عسير، ولسوف يكون حشر، ولسوف يكون جزاء، ولسوف يكون صراط، ولسوف تكون جنة ونار. هنا إن كنت فعلا
أمارس عبوديتي لله؟ أقول نعم يا رب، آمنت بالغيب الذي تخبرني به. وعندما أسأل عن الماضي الصحيح الذي أجهله، كيف بدأ الإنسان وكيف خلق، يأتيني الجواب أيضا غيبا، كلها معلومات غيبية. لقد خلقت بخلق أبيك آدم، خلقته من تراب وسويته رأسا، لم تطور، سويته كأحسن ما يكون مخلوق على عيني، ونفخت فيه من روحي، وعلمته للتو النطق والبيان. أقول عندما أكون عبدا حقيقيا، آمنت بك يا رب، أنا جاهل وأنت معلمي، تخبرني بغيب لا أعلمه غيرك، فقد آمنت وصدقت. أما إن كنت ممن يكذب على الله في دعوى العبودية بلساني، أقول آمنت بالله وأنا عبد لله. فإذا وقفت أمام حدود علمي ورأيت آفاق جهلي، وجاءني بيانات بيان الله عز وجل وغيبياته، المستقبل الذي أمامك سيكون كذا وكذا وكذا، والماضي كذا وكذا وكذا، إن كنت غير صادق في عبوديتي سأرفع الرأس عاليا وأقول أنا رجل علم، أنا لا أتعامل مع الغيب، أنا إنما أتعامل مع الذي أرى ومع الذي أحس، لأنني رجل علم. ألا تسمعون هذا الكلام؟ هذا الكلام الغبي، الكلام الغبي بكل معنى الكلمة. نعم، الباري عز وجل إذن عندما علمني دائرة صغيرة من معارف الحياة وتركني أمام آفاق واسعة من مجاهيلها، أراد أن يختبرني في هذا الموقف ليظهر الإنسان المتعالي بعلومه البسيطة والذي يركى الحقائق الغيب الإلهي بقدمه مدعيا أنه رجل علم، وليظهر الإنسان الذي اتخذ من علمه فعلا مقياسا لمساحات جهله، ووقف خاشعا ذليلا أمام محراب عبوديته لله يقول يا رب أخبرني لأصدق ولأتفاعل مع خبرك اليقيني. نعم، طبعا أقول الموقف هذا الثاني هو موقف الذي يتبصر حقائق الحياة، موقف المنطق. والموقف الأول هو موقف الغبي الأدنى، أنا رجل علم لا أتعامل مع الغيب. من هذا أيها الإخوة العاقل الذي لا يتعامل مع الغيب؟ من؟ أنا لا أعرف أبدا عاقلا لا يتعامل مع الغيب أبدا. الذي لا يتعامل مع الغيب إنسانا مريضا تجدونه هناك في بيمارستان مجنون تماما. الإنسان عندما يسلك في الحياة يتعامل مع الحياة، يتعامل بثلاثة عوامل، اثنان منها غيبيان وواحد فقط حاضر خاضع للتجربة والمشاهدة. الإنسان الذي يسعى في زجاج الحياة يسعى بدافع من دراسته للماضي وعبره، هذا غيب أم لا؟ وبدافع من آماله المستقبلية التي لم تخلق ولم يرها بعد، أهو غيب أم لا؟ وبدافع من حركته الحالية الآن. فإذا كان هذا الأدلة صادقا في أنه لا يتعامل مع الغيب، إذن فليقطع عن عقله تعلقاته بآماله المستقبلة، وليقطع أيضا عقله عن اعتباره بالماضي الصحيح، وليتحرك في مكانه ضمن دائرة الحاضر. تجدون أن هذا هو الذي يسمى في اللغة مجنون فعلا هكذا. ألا تعلمون كم يخضع المريض لغيبيات طبيبه إذ يوصيه بها آمرا لا هي؟ ويتطامن المريض لغيبيات هذا الطبيب. ألا ترون كم يخضع الفرد من الشعب لغيبيات قائده وحاكمه إذ يعده أو يتوعده إن ارتكب إجراما أو فعل شيئا بالعقاب؟ كم يتفاعل هذا الفرد مع هذا الغيب؟ أليس ما يقوله الحاكم ويهدد به من يرتكب جرما أو جنحة أليس هذا غيبا؟ فالغيب الذي ينبيع به الله لمن ارتكب معصية أن يعاقبه بها؟ كم يخضع الجاهل للغيب الذي يأتي به العالم؟ يعني كم يخضع الجاهل لغيب الأرصاد الجوية؟ عندما يسمع أخبارها في الصباح فيتفاعل معها تفاعل الذليل. هذا كل تبعية ضعيف لقوته، مع العلم أنهم جميعا بشر. فكيف ينبغي في حكم المنطق أن تكون تبعية العبد لمالكه في الخضوع للغيب الذي يخبره به؟ إذا كان المريض ينصاع لغيبيات الطبيب عندما يكون عنده هذا المرض سيفعل بك كذا وكذا، وإن لم تحتمي من الأطعمة كذا وكذا فلسوف تموت، يقول لا يصدقه مع أنه يقول له شيئا غيبيا. هذا موقف إنسان من إنسان، لأن الإنسان الأول أضعف في العلم بالصحة وقوانينها من الإنسان الثاني. طيب كيف إذا انطلقنا من هذا المنطلق، كيف ينبغي أن يكون موقف الإنسان العبد من مالكه الرب؟ كيف إذا قال مالكه الرب سأموتك وبعد إماتتي لك أدعك في حياة برزخية ترى فيها كذا وكذا ثم أعيدك إلى الحياة، نعم ثم أحصرك لحساب، ثم إنني أضع الجزاء الذي تستحق من خير أو شر؟ إذا كنت أتطامن وأخضع ذليلا لغيب إنسان مسلم، كيف لا أخضع لغيب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذا الرجل الذي إذا سمع أنباء القيامة قال أنا رجل علم لست رجل غيب، أليس هذا سلوكا؟ أليس هذا غبيا أبله؟ أليس هذا يقول الكلام الذي يكذبه كل دقيقة في سلوكه من حياته؟ نعم. وهكذا بقية أحكام الله ما شرعت إلا لتتفوح من خلال تطبيقك لها رائحة عبوديتك لله. الباري عز وجل شرع شرائع كثيرة ما أنبأك بالحكمة منها، قال لك طف حول كعبتي. لماذا يا رب طف؟ أقول لك طف. قال لك افع بين الصفا والمروة. لماذا يا رب؟ أقول لك افع. قال لك صل لي في اليوم 5 مرات، صلاة الصبح ركعتان والظهر 4 وهكذا. طيب ما الحكم يا رب؟ أقول لك افعل. الباري عز وجل وضعك أمام قائمة من المحرمات وقائمة من الواجبات، قد ترى فيها ما لا تعلم الحكمة منه. لماذا؟ كان سهل جدا أن يعلمك وأن يوضح لك الحكمة، لكنه لو فعل ذلك لكان تطبيقك انصياعا لقناعتك واتباعا لذاتك، وانت تقول انا عبد والله عز وجل يريد ان يتجلى صدقك او كذبك. العبد لمالكه مطيع. العبد الحقيقي اذا قال له ربه ازحف على بطنك يقول لك لبيك. سبحان الله. الجندي يفعلها لقائده ولا يستطيع ان يبدي اعتراضه. فلماذا لا يتقامن العبد لربه اذا قال لك الله مر بنتك مر زوجتك بالاحتجاب يا ايها النبي قل لزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يرى. لماذا تعترف؟ لماذا تناقش؟ لماذا تخاصم؟ فضلا عن لماذا تتمرد على امر الله سبحانه وتعالى؟ ألست عبدا؟ ألم تقل انا عبد؟ ألم تقل انا مؤمن؟ انا مسلم؟ اسلامك ماذا يعني؟ يعني انك تدعي انك تضع عبوديتك لله موضع التنفيذ والتطبيق. طيب اذا كنت صادقا في هذا فلتعلم ان عبوديتك تقتضي ان تنصاع لامر ان عرفت الحكمه ام لم تعرف الحكمه. هذا مع العلم بان كل من امن بالله علم انه حكيم، اليس كذلك؟ كل من امن بالله علم انه رحيم، اليس كذلك؟ كل من امن بالله علم انه ارحم بعبده من رحمه الام بولدها، اليس كذلك؟ ان عز امامك الدليل فاذهب الى الدليل. الباري عز وجل في التركيب الجسمي الذي اقامك عليه الم يجعل كيانك كله دليلا على شده رحمته بك. الباري عز وجل في تسخير سمائه لحياتك، في تسخير ارضه لفمك، في تسخير الانعام لخدمتك، في ضلاله لك ان اعتصر ارضه وسماءه ليقدم لك كل ذلك لقما من الطعام الهنيء يلذ لك تستسيغه يمد في جبهك وكيانك العافيه. اليس كل هذه التنظيمات التكوينيه دليلا على حفاوه الله لك، على رحمته لك، على حكمتك؟ عظيم. فاذا امرك بامر هل تجهل ان هذا الامر لم يصدر الا حبا من الله لك، الا رحمه من الله لك، الا رعايه لمصلحتك؟ هل يجهل عالما بالله بهذه الحقيقه؟ عندما يامرك الله ان تكون قيوما على بناتك واهلك فتنفذ امر الله فيهم بالحجاب الذي امر به الله سبحانه وتعالى، هل يمكن يا اخي المؤمن ان يساورك شك في لحظه واحده ان هذا الامر الالهي لمصلحه بناتك، لمصلحه العلاقه الاجتماعيه، لمصلحه الصله الانسانيه ان تكون على ارقى المستويات؟ المؤمن بالله حقا هل يجهل هذه الحكمة؟ أبدا لا يجهلها، سواء كشف عن خفايا الحكمة في هذه الجزئية أو لم يكشف عن خفايا هذه الحكمة. يعلم أن الله الرحيم بي لم يأمرني بهذا إلا ليرحمني. سبحان الله. طفل صغير عندما يتعرف على والده وعندما يبنو ويلاحظ مدى رحمة أبويه به ومدى حبهما له تصبح عنده قاعدة، يجد أن كل ما يأمره به واحد من أبويه يجد أنه أمر لمصلحته. لهذا الطفل سواء عرف وجه المصلحة أم لا. ليش هذا الطفل لسه يعني غض العقل غض القواعد ومع ذلك يعلم؟ إن سألته يقول لك أنا منذ أن خلق ما وجدت أبي إلا رحيما بي وما وجدته إلا ساهرا على رفاحة. فقد علمت من تجارب عمري القصير أنه لا يأمرني إلا بما فيه خير سواء علمت أم لم أعلم، فأنا مطلع له. سبحان الله، يجهل الإنسان العاقل الكبير المجرب لشؤون الحياة الذي عرف ربه وعرف رحمته وعرف فضله في حماية هذا الكون كله، ومع ذلك لا يدرك ما يدركه هذا الطفل من رحمة أبويه به، ولا يثق بالله ثقة الطفل بأبويه. أليس هذا عجيبا أيها الإخوة؟ أنا عندما أكون عبدا لربي، أنا عندما أكون مؤمنا بخالقي الذي وهبني النطق العقل العافية القدرة وكان حفيا بي، عندما أؤمن به هذا الإيمان والله لا أتوقف لحظة واحدة. عندما يناديني ويطلب مني تطبيق أمر من الأوامر وسأنساع إلى تطبيقه وأنا أعلم أن سعادتي في تضاعف هذا التطبيق قط، وأعلم أنني إن رفضت هذا الأمر فإن شقائي يكمن في هذا الرفض حتى ولو لم أجد تجارب المجتمع. فكيف إذا رأيت وقائع المجتمع وهي تسبح بحمد الله؟ كيف إذا رأيت انحرافات المجتمع وهي تنبت الحناجر والأصوات أصوات الشقاء من جراء الابتعاد عن أمر الله؟ ينبغي أن تكون الثقة بالله مضاعة. نحن نمر في عصر نجد كثيرا ممن حولنا في أوروبا وغيرها مزقوا أوامر الله في تنظيم الصلة ما بين الرجل والمرأة كما تعلم. طيب ظهر الآن لمن كان غبيا ولم يظهر له من قبل أن أوامر الله في هذا التنظيم كانت لمصلحة من؟ لمصلحة الإنسان. والدليل أن هذا التنظيم عندما فسد وعندما تماسك الرجال بالنساء وشاعت فوضى الجنس، ما الذي حصل؟ حصل ما تعلمون من هذا المرض العجيب الذي يجتاح الرب يجتاح أوروبا وأمريكا بالرعب القاتل. نعم، والذي لا يستطيع الأطباء إلى اليوم لا أن يعثروا على دواء، لا بل أن يجدوا أملا في أن يعثروا على دواء له. نعم، ملكة بريطانيا أو الأميرة تقول منذ أيام في خطبة لقد علمنا بعد أن استنفذنا كل الوسائل أنه لا سبيل لمحاربة هذا المرض إلا بالتحسن الخلقي. أليس هذا عودا إلى أمر الله؟ أليس هذا اعترافا برحمة الله بعباده؟ نعم، فلماذا بعد هذا نحاول أن نجرب ربنا؟ نعم، ولماذا نحاول أن نسد العصائب على أعيننا لنتطوع في أتون هذه الأمراض التي يالك فيها الملايين؟ لماذا؟ نعم، لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بكم إذا ظهرت فيكم خمس؟ والحديث طويل. ثم قال وما ظهرت الفاحشة في قوم فاستعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض التي لم تكن في من قبله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شيء له سبب. نعم، ظهور الفواحش لا تترك بابك، لا يأتي إلا بمقدمات. ما المقدمات؟ فوضى العلاقات. وكيف تكون فوضى العلاقات؟ بالابتعاد عن النظام الذي شرعه الله. وكيف يكون الابتعاد عن النظام الذي شرعه الله؟ بأن لا تطبق أمر الله في تحديد العلاقة، في الأمر باحتجاب الفتاة والمرء، هكذا يكون الأمر، لكل شيء سبب. وإذا انطلق الإنسان في الوادي لن يستطيع أن يتماسك أبدا. الذي يريد أن لا يقع في أسفل الوادي يقف عند الحافة العليا. فأما إذا قال لا أنا سأسير ولسوف أعمي نفسي عن الوقوع في الهاوية الأخيرة، بمجرد أن يخطو الخطوة الأولى والثانية، القانون العلمي ماذا يقول؟ عندما تختم الحاضرة قوة الاندفاع تتضاعف بك إلى الأدنى، بعد قليلا لا تستطيع أن تتماسك أبدا وتهوي شئت أم أبيت. إذا نختم حديثنا هذا ببيان أن الحكمة من هذا التفريق بين الصدقة التي تكون في عهد الإقبال على الحياة والتي تكون عند الإدبار عن الحياة هي الفرق التالي. في الحالة الأولى ظهرت عبوديتك لله ومارستها فعلا، في الحالة الثانية خادعت الله بربح لا رأس مال فيه وهو ربح خيالي. وكل أحكام الشريعة ذلك، من علم محدود، من جهل كثير مبتلى به الإنسان، من الشرائع التي أمرنا بها الله وأخفى حكم كثير منها وأظهر حكم بعض منها حتى تقيس المجهول على المعلوم، والحمد لله رب العالمين.